السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الدورة المكثفة، نسأل الله يعني أن ننجز في إنهاء ما ابتدأناه، بقي لنا اليسير وإن شاء الله ينتهي بفضل الله، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فيتعبدون به ثم ينشرونه بين الناس. فالعالم الرباني هو من تعلم فتعبد ونشر ذلك بين الناس وعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. التنبيه، ابتدأنا في الحمد لله عقيدة الرازيين قد انتهت، ونحن على مشارف أيضا الوصول إلى شروط الحديث الصحيح الذي سنتوقف عنده، لا نتوقف عن الكتاب لكن نتوقف عنده في الدورة المكثفة حتى تكون قد انتهت. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل المسنون. قال: وهو إثنى.
قال الغسل المسنون يعني ليس بواجب، يعني الغسل هنا الآن مستحب، يعني هذا من باب الكمالات. نعم، طبعا أصلا باب السنن لنعلم بأن الإنسان لا يصل إلى درجة المحبوبية إلا بالسنة إلا بالنوافل، وهذا أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: حتى أحبه، هذه درجة المحبوبية أرقى من درجة المحبة. درجة المحبة هي أول درجة الولاية، وهذه بالفرائض، كما قال سائر الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له في الإسلام شهادة أن لا إله الله وخمس صلاة في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد ولا أنقص. قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى ذلك. وفي رواية: أفلح إن صدق. فهذه درجة المحبة هي أول درجات الولاية، تزداد عندما يظهر العبد صدق العبودية لله جل وعلا بإتباع النوافل الفرائض النوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر حديث. نعم.
قال: وهو 12 غسلا. قال: غسل الجمعة.
نعم.
وغسل العيدين، وغسل الكسوفين، وغسل الاستسقاء، والغسل من غسل الميت، وغسل الكافر إذا أسلم، وغسل المجنون إذا أفاق. قال: والغسل للإحرام. قال: والغسل لدخول مكة، والغسل للوقوف بعرفة، والغسل للرمي، والغسل للطواف.
هذه 12 غسل مسنون، صحيح؟
نعم.
ابتدأها بالغسل الجمعة، صحيح؟
نعم.
غسل الجمعة عندنا في المذهب مستحب، وإن كان في خلاف في العلماء في هذا الباب. الأغسال المسنونة كما قلنا هو مسألة النوافل، وأن الإنسان يرتقي إلى ربه جل في علاه الالتزام بالنوافل، وأن يظهر صدق العبودية بالاستمرار عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. قال: غسل الجمعة. وغسل الجمعة من المستحبات عندنا في المذهب، وهذا أدلته كثيرة، كما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم الآن في الغسل، حتى نقول باستحبابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. يعني ظاهر الحديث يخالف المذهب هنا، قال واجب، لكن واجب في اللغة يعني سقط. لو قلنا باللغة، لا، الإمام الشافعي أول حديث قال في قوله: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، يعني متأكد الاستحباب. وقد يؤول: واجب على من ظهرت منه الرائحة، وهذا ما لو قاله أحد لكان مذهبا. فواجب هنا بمعنى متأكد الاستحباب عند الشافعية، فقلنا هذا مخالف للظاهر المتبادر للذهن. لما يقول واجب إذن هو الواجب، نقول لا، ليس كذلك، لأن عندكم لو قلتم بهذا الكلام ستقولون بأن واجب أصوليا، وهذا غير معروف أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عشان حتى تحكم على اللفظ بأن هو الواجب الواجب أصوليا وهو من يأسم تاركه ويؤجر فعله. لا، الصحيح أن نقول واجب هنا إما نقول بأنه فرض وإما نقول بأنه مستحب، فيبقى واجب متأكد الاستحباب. فقالوا إذن من أين أتيتم بها، من أين أتيتم بذلك؟ قلنا الحديث الكثير التي أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على جواز ذهاب الجمعة بلا اغتسال وجواز الاكتفاء بالوضوء. حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ثم ذهب إلى الجمعة فأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الشاهد هنا ماذا قال؟ قال إذا توضأ، أقر ولا ما أقر؟ أقر، ده بيّن أن له فضيلة. إذا توضأ أحدكم ثم ذهب إلى الجمعة فقال فأنصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث نازع فيه الحنابلة جدا من ابن القيم حتى رده بقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأفضل أفعل تفضيل تدل على الاشتراك في الأفضلية، على أصل الأفضلية مشترك فيها. فقال من توضأ، قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكما قلنا أفضل هنا أدخل الأمر على أساس الاشتراك في الأفضلية. من ذلك أيضا حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه دخل متأخرا على عمر بن الخطاب، وعمر الخطاب بيخطف الناس، عليكم السلام، بيخطف الناس. فقال عمر بن الخطاب ما لي أرى أقواما تأخروا على حتى دخلوا بعد الأذان. فقال عثمان بن عفان ما زدت على الوضوء حتى، يعني وأتيت من السوق فما زدت على الوضوء شيئا. قال عمر والوضوء أيضا طبعا يستدلون به هنا. الآن أريد أن أسألكم ما وجه الاستدلال هنا. القصة عثمان جاء متأخرا، عمر قام على المنبر فسلم فخطب في الناس، دخل عثمان رأى عمر فأنكر ما لي أرى أقواما دخلوا بعد الأذان. لما أنكر؟ لأن هذا عثمان أسوى للناس، فزدت على الوضوء يعني كنت في السوق فتأخرت فما زدت على الوضوء يعني ما اغتسلتش. فقال عمر والوضوء أيضا، إنكارا هو الآن، لكن احنا بنقول الشافعية يحتجون بهذا الحديث على أنه الغسل مستحب. وجهنا أسأل وجه الدلالة، أريد فضلك وجه الدلالة هنا.
مهندس نعيم بيقول الإنكار على ترك الغسل أي أنك فقط فعلت الوضوء ولم تفعل الغسل ومثلك لا يكون منه هذا
جيد، بس هو حام حولها، لم يأتي بكذا لكن حام حولها بدقة.
قال استفهامية،
هي استفهامية صح، لكن وجه الدلالة على ما أنتوا فاهمين السؤال. الشافعي يستدل بهذا على أنه مستحب. أيوة. من وين؟ بس وجه الدلالة. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ما هو شيخنا، هو لو كان واجب لأنكر عليه بشدة عمر ولأمره بالرجوع فتوضأ.
ممتاز. لو كان واجبا لقال له إذا فاغتسل وتعال. هم طبعا يردون هذا الرد، يقولون لأنه لو ذهب الوقت ممكن يذهب عليه. قلنا لا، خطبة عمر مش دقائق معدودة. فالصحيح أن نقول هو أنكر عليه أنه ترك الفضيلة ولذلك نعم هو الغيورة، هذه الغيورة يا أستاذة، غيورة على دينها، أنت متأخرة جدا وتتغيبي كثيرا وما استمرت، لما لا تستمرين على علم؟ لما هذا سؤال لك لابد أن تجيب عليه. لما التأخر، لما التقاعس، لابد أن تكوني أحرص من ذلك مع أني أعلم أنك حريصة. فهذه أدلة تمسك بها علماؤنا على أن غسل الجمعة ليس واجبا وأنه مستحب، والأدلة التي جاءت آمرة كلها مصروفة إلى الاستحباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم وأن يمس طيبا والسواك، قالوا عندنا أكثر من دليل في هذا الحديث على أنه مستحب ليس بواجب. غسل الجمعة واجب، قال واجب على كل مسلم، وأن يمس طيبا وإيش والسواك. من وجه الدلالة على من السياق دل على الاستحباب. وين حفظكم ربي؟ أين الإجابة؟
سؤال مرة ثانية.
هذه معناها أن المسألة معضلة عندهم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يمس طيبا والسواك. قلت السياق دال على الاستحباب لا للوجوب، مع أنه أمر وظاهر أمر الوجوب. إيه ده شان تناقض؟ هذا ليس تناقضا، هو يعني فتح
أول مشاركة للحكم.
من الذي قال ذلك؟
أخ اسمه الليلة عبد الرؤوف.
الليلة إيه؟
عيد الرؤوف.
عيد مين؟
عبد الرؤوف.
عبد الرؤوف. حفظه ربي، جيد، هو قارب جدا.
شيخ الدلالات الإلكترونية.
ما أنت خلاص، أنت حرامي بدقة وربي.
والله قلت حكنا
على حرامي بدقة. هو شوف هو ايش قال؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا ان يمس طيبا والسواك. السواك واجب؟ الاجابة
لا.
مس الطيب واجب؟
لا.
الاجابة لا. دلالة الاقتران، يرد علينا ان دلالة الاقتران ضعيفة، قلنا الصوارف اثبتت قوتها، الصوارف التي صرفت وجوب الاغتسال اثبتت قوتها هنا. كيف ذلك؟ قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن توضأ فبها ونعمت، صار إذا واجب على أنه إيش؟ متأكد الاستحباب. يؤكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن يمس طيبا والسواك، والسواك باتفاق ليس بواجب، أن يمس طيبا باتفاق ليس بواجب، فدالة الاقتران عاملة هنا ويكون على الاستحباب ليس على الوجوب. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل، طبعا هنا هذا قيد، أخرج إيش؟ من لم يريد الجمعة، من الذي لا يريد الجمعة ولو اختيار أن يأتيها أو لا يأتيها؟ العبد والصبي وإيش؟ والمسافر والمرء، صحيح؟ فإذا هذا على المكلف، قال فليغتسل، فليغتسل، هذا رام الأمر، فإذا على الوجوب. قلنا هنا فليغتسل استحبابا، مين اللي قال احنا قلنا؟
الكريمين.
رب يحفظك كريم. طيب، فهذا استحباب للأحاديث التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من اكتفى بالوضوء، بل بيّن له الفضيلة. فالصحيح الراجح أن غسل الجمعة مستحب، من المستحبات. ومن قال بأنه يجب على من كانت له رائحة ما أبعد، ما أبعد، ما أبعد. وأصل ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن الناس كانوا يأتون، قالت الناس كانوا يأتون من العوالي، في بعيد عنا، من العوالي، وتظهر عليهم رائحة، هو العيلة اللي هو ظاهرة في ذلك، وتظهر عليهم رائحة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم لمثل يومكم هذا، فإذا هنا قال لو اغتسلتم لمثل يومكم هذا عندما ظهرت ليش
الرائحة،
الرائحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه
ابن آدم،
فكان هذا الباب على الأمر أنه على التيسير في هذه المسألة، أنه لو ظهرت الرائحة وجب الغسل، لما؟ حتى لا يتأذى الغسل والضرر يزال، فإن لم تظهر فلا يجب الغسل بل يستحب. نتعلق بالمسألة، إن قلنا هذا غسل مسنون، ما هو وقت غسل الجمعة؟ الحق أن وقت غسل الجمعة هو بعد طلوع الفجر، لما؟ لأن الغسل اسمه غسل إيش؟
جمعة،
ليلة الجمعة ولا الجمعة؟
جمعة،
وهذا خلاف المالكية، فالصحيح أن أول وقت له طلوع الفجر، وأفضله وأكمله قبيل الذهاب، أفضله وأكمله قبيل الذهاب، أنهم لو تطهروا في هذه اليوم حتى إزالت الرائحة وأن تبقى الرائحة الطيبة، إبا هذا قبيل الذهاب إلى الجمعة، قبيل الرواح. طبعا العجب العجاب من الظاهرية، تعرفون داود الظاهري يرى وقت الجمعة ويرى وقت غسل الجمعة لمتى؟ إلى الغروب، يعني سيب الجمعة كله ويروح يذهب يغتسل بعد الجمعة. إذا الفائدة أين الفائدة؟ فين الحكمة وتحقيقها من التشريع؟ لذلك الظاهرية أبعاد النجعة جدا جدا في أبواب الفقه. طيب، ويستحب أن يغتسل إذا غسل ميتا، يستحب أن يغتسل إذا غسل ميتا. إيه؟ موجود أنت قلت ذلك
قبلها العيدين، قبل العيدين وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء.
سهل جدا، سهل. الترتيب واجب عند حضرتك ولا
هنا عشان دلالة الاقتران برضه؟
غسل العيدين وغسل العيدين ايضا مستحب، غسل العيدين مستحب. ليش مستحب غسل العيدين؟ بالضبط الحقم بايش؟
بالجمعه،
حقم الجمعه، ولان العله في الجمعه ايش؟ الشطار، الاجتماع، فكل يبقى اذا خذها قاعده، كل اجتماع يستحب له غسل، كل اجتماع يستحب له الغسل. فان قلت لما؟ قلنا لانه يغتسل في الاجتماع حتى لا تظهر رائحه فتضر بالاخرين والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم، فيبقى إذن غسل العيدين. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى. قلنا بأن العلة في ذلك إيش؟ العلة هي عدم الضرر والاجتماع وأن يظهر المرء برائحة طيبة. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف عند الذي رواه ابن عباس، لكن احنا قلنا الحق وارد لأن علة الجمعة موجودة في علة العيدين. نعم نعم. أما بالنسبة للاستسقاء والكسوف لأنها يجتمع فيها الناس، وهذا الاجتماع ممكن يقال بأنه الاستسقاء لابد أن يخرج متمزلا، يعني ظاهرا لفقري وحاجاتي، هذا لا يمنع من الاغتسال،
كاغتسال من كاغتسال الحاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أتوني شعصا غبرا، ومع ذلك هذا لا يمنع من إيش؟ من اغتسال. واغتسل أبو أيوب بن عباس لما نزعه صاحب الجليل احتكموا إلى أبي أيوب الأنصاري فاغتسل ودلك شعره وهو يصب الماء. فالاغتسال لا ينفي أن يكون من الشعص الغبر. نعم. ومن المستحبات أيضا أن يغسل من غسل ميتا، من غسل ميتا هذا أن يغسل من غسل ميتا. وهذا أصل الحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والموقوف أصح، الموقوف عن أبي هريرة هو الأصح. وأيضا جاء حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أربع كان يغتسل فيهن النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة والحجامة وإذا غسل ميتا ونسيت الرابعة. وتصرف بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كل هذه تصرف الواجبات بقول إن المؤمن لا ينجس. قيل لابن عباس أرأيت لو حمل ميتا أيغتسل؟ قال لا، مع أنه وارد على ذلك الاغتسال. قال يا ابن عباس حمل الميت أيغتسل؟ قال لا. وفي الموطأ بسند صحيح أوصى أبو بكر أن تغسله أسماء، صحيح. وبعد أن غسلته قالت إني صائمة والبرد شديد من حمله. نعم. وكل أمر جاء في هذا الباب يقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إذن لا يلزمه أيضا الاغتسال. ولو نجس ما يلزمه الاغتسال، أصل الموضوع ينتهي. من المستحبات أيضا الغسل للمناسك، صحيح، الغسل لدخول مكة. الإنسان كان يبيت بذي طوى ويغتسل ودخل مكة، فهذا من الغسل مثلا، الغسل عند دخول مكة، الغسل للإحرام، الغسل للوقوف بعرفة، الغسل قبل طواف الإفاضة، وهذا كله وردت به الأدلة. أما الغسل عند الإحرام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثوا إليه بأن أسماء بنت عميس أنجبت محمد بن أبي بكر أو غيره أنجبت حالة كونها حاجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فلما أنجبت أرسلوا إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي وأحرمي أو اغتسلي وأحرمي، فبين لها أن تغتسل واغتسل هذا مسنون. يبقى إذن الإحرام له سنة، وسنة الإحرام أن يغتسل قبل أن يحرم، بل مع الاغتسال يمس الطيب كما كانت عائشة تقول وإني أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أرى وبيص الطيب بياض ولمعان، وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ولدخول مكة، لأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يبيت بذي طوى ويغتسل ويدخل مكة، فلما سألوا عن ذلك قال رأيت رسول الله يبيت بذي طوى، فإذا يبيت بذي طوى ثم يغتسل ويدخل مغتسلا، هذا من فعل ابن عمر رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإسلام الكافر
لا قبل لسه ما زال المناسك بقى بأسرها، والوقوف بعرفة وطواف وقبل طواف الإفاضة. فالوقوف بعرفة أيضا للاجتماع، الاغتسال في الوقوف بعرفة للاجتماع، وأيضا لأنه سيتأدى برفع اليدين بين يدي الجبار، فيكون على أعظم حال وعلى أفضل رائحة. إذا أيضا قبل الوقوف عرفة يستلزم الاغتسال، ومن ذلك أيضا قبل طواف الإفاضة، وهذا بعد التحلل الأول. قبل طواف الإفاضة يعني بعد التحلل الأول، لأنه يرمي الجمرة فيتحلل، إذا رميتم فقد حللت، فإذا يتحلل برمي الجمار أو قل رنحت برمي الجمار والحلق إذا فعل اثنين من ثلاث، لأن النحر لا يدخل في مسألة الإحلال. نعم. فيغتسل للحل، وإذا أراد أن يحرم اغتسل للإحرام، وقلنا بأن في الأمرين السنة أن يطيب بالطيب. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إني أرى وبيص الطيب في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إني أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حله وعند إحرامه. وإذا كان أول ما يدخل مكة كما قلنا من ذي طوع ابن عمر فعل ذلك واغتسل، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم غسل الكافر ولا
غسل الكافر وغسل المجنون اذا افاق،
فهذه اخر شيء. ودخول الحمامات ما اتى بها، مع ان دخول الحمامات ايضا فيها ذلك، يعني يغتسل فيها. وان قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله، هذا الحديث مخصوص في الحمامات التي تتكشف فيها العورات، وكانت الحمامات هذه في الشام، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الغسل الثلاثي إشغل
قلنا غسل الكافر إذا أسلم وغسل المجنون إذا أفاق وانتهت الأغسال المستثنى
وبهذا يكون قد انتهت. أما غسل الكافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألق عنك شعر الكفر واختتن وأمر بالغسل وثمان بن أسال فعل ذلك وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه ثلاثا ففي الثالثة ماذا قال؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم انت من على شاكر ستجد شكر ذلك وان تقتل قال وان طلبت المال فخذ ما شئت. جعل القتل وين في خلاص ارتاح نفسيا مما راى من الاخلاقيات. قالوا ان تقتل تقتل ذا دم فحرره النبي صلى الله عليه وسلم فقام فاغتسل. هو يقولون انه امر بالغسل سبحان الله لم يامره هو ذهب فاغتسل من نفسه ولكن عندنا حديث ان السلام قال القى عنك شعر الكفر وايه واختتن وايضا امر بالاغتسال وامر بالاغتسال ثم
قال والاغتسال وغسل المجنون إذا أفاق
وغسل الكافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أيضا لما أسلم أن يغتسل رواه الترمذي وحسنه. وغسل المجنون إذا أفاق هذا أيضا خروج من الخلاف لأن البعض يقول بأن المجنون إذا أفيق لابد أن يكون قد أنزل فيقولون إذن غسل المجنون مستحب حتى نأتي على الخروج من الخلاف لأنهم منهم من قال أنه قد أنزل فيجب عليه الاغتسال يجب عليه الغسل. فخروج من الخلاف قلنا المستحب المتأكد عند الجميع أنه يغتسل وقياسا على المغمى عليه بأنه يغتسل. طيب ثم انتهت هذه الأغسال المسنونة وعلى الإنسان أن يسارع في ذلك. لما؟ لأن المسارعة في ذلك عبادة ولأنه ينزل بها المرء منزلة الولاية وإنزال الإنسان منزلة الولاية بإظهار صدق العبودية في امتثال الأوامر يدل على أن الله وهبه ما لا يسلبه منه. ولست بمن يقول على الإطلاق إن وهب إن الملك إذا وهب ما سلب الحق أن هذه المسألة فيها نظر لأنه ممكن يكون استدراج فإن كان استدراجا لا يقابل أنه لا يسلب. لكن في الحقيقة أن الله من وفق الله بالإتيام بالفرائض ثم النوافل إن وفق الله بذلك فهذا التوفيق ينبئ بأنه يكون موفقا في كل حل وتلحال. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش ورجله التي يمشي بها. انتهى الأسئلة. في أسئلة تفضل.